عوائد يؤهلها عند التوفيق بين أقوال المفسرين، ويكون استغلال هذه القواعد في حالتين: الأولى ترجيح أحد الأقوال على غيره، الثانية رد أحد الأقوال. متى يكون الترجيح؟
طيب، ذكرنا فيما تقدم يا إخواني في الدرس قبل الماضي أن القواعد التي سندرسها أو التي ذكرها العلماء في هذا الباب تنقسم إلى قسمين: قواعد نستفيد منها في فهم المعنى، أي نعم، وفي استنباط الأحكام من القرآن، وقواعد وهو النوع الثاني نستعملها في ترجيح أحد الأقوال على غيره. طبعا لا شك أن القواعد بهذه الطريقة بينهما شيء من التلازم، لأن كل قاعدة نرجح بها قول على الآخر لا شك أننا نفهم بها معنى من القرآن الكريم، أي نعم. وغالب القواعد التي أيضا تستعمل لفهم قواعد القرآن، فهم القرآن واستنباط الأحكام منه، لا بد أن يكون أكثرها مستعملا في ترجيح الأقوال والدلالة على صحة أو علو قول على قول. قال هنا يكون استعمال هذه القواعد في حالتين: الأول أو الأولى، الحالة الأولى يعني ترجيح أحد الأقوال على غيره، هنا أن يرجح أحد الأقوال على غيره، قال هذا أرجح من هذا. والثانية رد أحد الأقوال. أحيانا يكون الخلاف بين القولين أو القول الذي قيل لا يقبل أصلا، تكون لمخالفته لقاعدة إما متفق عليها بين العلماء أو قاعدة مسلم بها، فنرد هذا القول لمخالفته لقاعدة ظاهرة وننبذه، مثل يعني قاعدة الإجماع. هذه قاعدة، لو جاء قول وكان مخالفا لإجماع السلف في تفسير هذه الآية نرده. لماذا؟ لأنه خالف الإجماع. وأحيانا نستعمله لترجيح أحد الأقوال على غيره. الترجيح إما أن يكون ترجيحا بمعنى أن هذا القول أولى من ذاك القول وأليق بالنظم وسياق الآية، فنقول هذا أليق وهذا أفضل وهذا أرجح وهذا أدل على المقصود مثلا، لكن ما يمنع من صحة أو قبول القول الآخر. وإما أن يكون هذا الترجيح لما هو أشد من هذا، وهو أن يكون هذا القول هو الذي يتعين القول به في الآية ويعني يطرح ما سواه، لكن لا على أنه مثلا مردود بالكلية، له شيئا ما من المعنى، إلا أنه أن هذا المعنى الجديد أرجح منه، نعم، بوجود قاعدة قوية يستند إليها أقوى من القاعدة التي يستند إليها ذاك القول. نعم.
متى يكون الترجيح؟ التفسير المنقول إما أن يكون مجمعا عليه أو لا، فإن كان مجمعا عليه فلا حاجة إلى الترجيح، والإجماعات في التفسير كثيرة، وقد ذكر بعضها في مبحث الإجماع في التفسير. ومنها أولا تفسير اليوم المولود بيوم القيامة بقوله تعالى واليوم المولود، ثانيا تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، وإن كان مختلفا فيه فالاختلاف نوعان: الأول اختلاف تضاد، مثل تفسير قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين، قيل المجادل هم المسلمون وقيل هم الكفار، وفي مثل هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح في بيان القول الصواب في الآية. الثاني اختلاف تنوع، وقد سبق بيان أمثلته، وفي هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح في بيان القول الأولى إن احتاج الأمر إلى ذلك، وإن كان غيره تحتمله الآية.
طيب، فهنا يا إخواني يذكر متى يكون الترجيح. الترجيح إن كان القول مجمع عليه فلا حاجة إلى الترجيح، لأن القول المجمع عليه قد ثبت وانتهى، وإنما نرد الحقيقة على القول الآخر بقاعدة مثل الإجماع. وإن كان مختلفا فيه، فإن كان اختلاف تضاد احتجنا إلى قواعد الترجيح لبيان القول الصواب من غيره، وإن كان اختلاف تنوع بينا ما هو الأليق والأولى بالآية كما سيأتي معنا إن شاء الله في الأمثلة بعد قليل. نعم.
طريقة المفسرين في عرض التفاسير المنقولة. لما كان الترجيح لا يأتي إلا في اختلاف بنوعين، فإن المفسرين لهم ثلاث طرق في حكاية هذا الاختلاف. الأولى حكاية الاختلاف دون بيان الراجح من الأقوال كتفسير الماوردي وابن الجوزي. الثانية حكاية الاختلاف مع بيان الراجح دون ذكر مستند الترجيح كتفسير ابن عطية. الثالثة حكاية الاختلاف مع بيان الراجح والقاعدة الترجيحية التي هي سبب الترجيح كتفسير الطبري والشنقيطي. ومع أهمية هذا الموضوع فإنك قل أن تجد له مبحثا خاصا في مقدمات المفسرين وغيرها. وقد أشار إليه العز بن عبد السلام المتوفى سنة 60 و600 في كتابه الموصوف بالإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع
الكبيرة. أنت قلت إيش سنة إيش؟ 60 و60.
المتوفى سنة 60 و600 في كتابه الموصوف بالإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، حيث ذكر بعض القواعد الترجيحية دون ذكر أمثلة لها. وذكر المفسر محمد بن أحمد بن جزي الثلبي المتوفى سنة 41 و700 في مقدمة تفسيره 12 وجها في الترجيح. أما استعمال القواعد الترجيحية في ثنايا التفسير فقد حاز قصب السبت فيها شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، وقد كان له في الترجيح بالقواعد طريقان.
طيب يقول طريقة المفسرين في عرض تفسير المنقولة، يقول منهم من يحكي الخلاف دون أن يرجح شيئا من الأقوال كالماوردي وابن الجوزي، فإن الغالب عليهم حكاية أو تنظيم أقوال السلف، فيقول هذه الآية فيها 4 أقوال، هذه فيها 5، هذه فيها 6، ويذكرها ويرتب هذه الأقوال وينسب كل قول لقائل أو لمجموعة من القائلين، ولم يكن عندهم القصد إلى ترجيح الأقوال والتمييز بينها، بل كان الهدف الذي يرمون إليه جمع أقوال العلماء في تفسير الآية المعينة. القسم الثاني من يحكون الاختلاف ويرجحون، لكن ما يسهبون في بيان مستند الترجيح، ما القاعدة التي اعتمدوا عليها في ترجيح القول على غيره. اي نعم، ولكن لا يعني ذلك انهم لا يذكرونه، البتة لا يذكرونه، لكن بشكل ايش؟ بشكل سريع وموجز، فلا يسترسلون في مثل هذا تفسير ابن عطية المحرر الوجيز، تفسير كبير يقع في 15 مجلد، وهو تفسير عظيم في معناه وقوي واعتمد عليه من جاء بعده. فالقرطبي رحمه الله يعني لخص هذا التفسير في كتابه هنا، مستفاد منه فائدة كبيرة. كذلك أبو حيان في البحر المحيط استفاد من هذا التفسير فائدة، بل هو عمدته في التفسير حقيقة، يعني اعتمد على تفسير ابن عطية اعتمادا كليا وأضاف إليه علم النحو الذي عنده. القسم الثالث من هذه الكتب هو من يحكي الاختلاف ويبين الراجح مع ذكر القاعدة التي اعتمد عليها، وهذا غالب في تفسير الطبري رحمه الله تعالى وتفسير الشنقيطي، فإن الطبري رحمه الله يرجح ويذكر سبب الترجيح، يقول والصواب من القول في ذلك قول من قال كذا، ثم يقول لأنه قول الحجة أو عمل عليه كذا، أو لأن القراءة تساعد عليه، يذكر مستنده في القاعدة، وذلك قواعده يعني واضحة جدا في تفسيره. بهذا استحق الحقيقة أن يكون إماما في التفسير، وأن يجعل تفسيره هو العمدة عند المفسرين رحمة الله تعالى عليه. ثم قال ومع أهمية هذا الموضوع الذي هو مبحث القواعد التي يعتمد عليها في ترجيح أقوال المفسرين، فإنه قل أن تجد لها مبحثا خاصا في مقدمات المفسرين وغيره. طبعا السبب في هذا والله أعلم هو أن قواعد الترجيح هي جزء من علم أصول الفقه، قواعد الترجيح جزء من علم أصول الفقه منبثقة منه، ولذلك العلماء رحمه الله تعالى لم يفردوها في علم المستقل، لكن الحاجة الآن يعني تدعو إلى إفراد مثل هذا الأمر، لأن الناس بدأت تتخصص، فليقرأ في التفسير قل أن يكون له باع، في الأصول، اللي يقرأ في الفقه قال لن يكون له باع مثلا في التفسير أو في الحديث. فيعني اضطر الناس أو لجأوا إلى أن يجمعوا كل ما يخص هذا العلم في مكان معين. وإلا في السابق الإنسان لا يبرز في التفسير حتى يكون قد قرأ مثلا الأصول وفقهها ويعني أجهد هذا العلم. نعم. ولذلك لم يكن عندهم حاجة ماسة إلى إفراد قواعد مستقلة للمفسرين دون غيره. طيب، يقول: وقد أشار إليه العز بن عبد السلام في كتاب الموسوم بالإشارة إلى الإجاز في بعض أنواع المجاز، ذكر بعض القواعد الترجيحية. وأيضا ابن جزي الكلبي في مقدمة تفسيره، مش تفسيره يا أخواني ابن جزي الكلبي، تسهيل، تسهيل في علوم التنزيل، نعم، وهو تفسير مختصر وليس يعني طويلا، لكن ذكر له مقدمة حافلة وجيدة، وخصوصا في موضوع القواعد الترجيحية. وأكثره يعني تفسير للطائف، يبين الإشكال ويرده والإعراب، و يعني سبب مثلا تقديم شيء على آخر. يقول: أما استعمال قواعد ترجيحية في ثنايا التفسير فقد حاز قصب السبك فيها شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، وقد كان له في الترجيح بالقواعد طريقة. تفضل. يظهر واضح المعنيان فيه، أنه يذكر القاعدة أحيانا صراحة، يعني صراحة في الترجيح، يقول: وإنما قلنا بذلك لأنه، ثم يصرح بالقاعدة. وأحيانا لا، يرجح بناء على تلك القاعدة دون أن يكون صرح بذكرها. هنا. ونظرا إلى كون الإمام الجرير
هو أول من أعمل هذه القواعدة في فإني أرى أن أسرد لك عباراته في بعض القواعد. أولا، غير جائز إدعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها، لأن الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه.
الأسلوب ابن جرير رحمه الله يعني فيه جزالة، وأيضا كأنه رحمه الله لأنه مفسر أو لأنه يفسر القرآن لا يعترف بالضمائر أصلا، يعني اسم الضمير هذا ما تجده في التفسير، ولذلك في كل مرة يعيد الكلام الذي يريد أن يشير إليه، يعيده بتمامه ولا يشير إليه في الضمير. هنا يعني فإن الصواب من القول في ذلك ما قاله من ذكرنا مقالتهم من أنهم يقولون يذكر القول، فإن من قال كذا وكذا وما يقول مثلا به وهكذا ويستمر على الشكل. ولذلك تشطب هالكلمات هذه، تضع بدينها ضمائر تختصر الصفحة أحيانا إلى ربع صفحة. والسبب والله أعلم أنه يشعر أنه مفسر، فيريد أن لا يبقى في كلامه شيء إيش غامض أو لا يعرف مرجعه.
تأويل المجمع عليه أولى بتأويل القرآن. الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة. إنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون المجهول من معانيه. أولى التأويلات بالآية ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة مما يصح مخرجه في المفهوم. غير جائز ترك ظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته. إلحاق بعض الكلام ببعض إذا كان له وجه صحيح أولى من القول بتفرقه واعتراض جملة بينه وبينه. الذي هو أولى لكتاب الله عز وجل أن يوجه إليه من اللغات الأفصح والأعرف من كلام العرب دون الأنكر والأجهل من منطقها.
موضوع عندك واوان؟ نعم الأفصح والأعرف. نعم
الذي هو أولى لكتاب الله عز وجل أن يوجه إليه من اللغات الأفصح والأعرف من كلام العرب دون الأنكر والأجهل من منطقها. غير جائز الاعتراض بالشاذ من القول على ما قد ثبت حجته بالنقل المستفيض ومن القواعد التي استعملها ولم ينص عليها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والترجيح بدلالة السياق.
طيب هذه الآن يعني جملة من القواعد ذكرها، حقيقة لن نذكر شرحها لأنه سيأتي شرح لها أو لكثير منها فيما أفرده المؤلف في بقية كلامه. يقول غير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهر إلا بحجة يجب تسليم له. يعني من يريد أن يخصص معنى آية على شيء معين دون أن يكون لديه حجة فإن هذا لا يقبل منه. مثل يقول ووالد وما ولد، الوالد هو آدم أو إبراهيم وما ولد ذريتهما، نقول ما خص الله شيئا من ذلك، فينبغي أن يبقى الخبر على إيش؟ على عمومه. هنا الخبر يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. التأويل المجمع عليه أو لا بتأويل القرآن هذا ظاهر. الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة، هذا أيضا قريب من الأول، هذا قريب من الأول، يعني ما نصرف الكلمة إلى أحد وجوهها دون الباقي إلا بحجة يجب التسليم لها. طيب وإنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون المجهول من معاني، يعني يحمل على المعروف من الكلام دون المنكر والشاذ والقليل، أو يحمل على المعروف من معهوده في الكلام دون الشاذ والمنكر والقليل. مثلا إنه على رجعه لقادر، قيل على رجعه يعني رجع الإنسان في القيامة والبعث، وقيل على رجعه أي على رجع الماء الدافق إلى الصلب، كلاهما صحيح معناه صحيحان، لكن المعهود في استعمال القرآن هو إيش؟ استعمال كلمة، استعمال الأدلة والتقريرات للدلالة على إيش؟ البعث هنا عن الجزاء والنشور. يقول أولى التأويلات بالآية ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة ما يصح مخرجه في المفهوم، يعني ترجيح ما يظهر من الآيات أولى مما يخفى، مثل ما ذكرنا في قضية والنجم والشجر، والنجم والشجر يسجدان، بأن النجم الأولى تفسيره بالنجوم، لأن الأصل أنه إذا ذكرت النجوم في القرآن فالمقصود بها إيش؟ نجوم السماء. وأيضا قد ذكر الله سبحانه وتعالى سجود النجوم والشجر في آية واحدة في قوله إن ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. شوف والنجوم والجبال بعد إيش؟ والشجر. فلما جمع بينهما عرفنا أن الجمع بينهما مقصود هنا، لكن لا يمنع هذا القول الآخر لأنه قول صحيح في اللغة يعني، لكن نقول هذا أولى منه لأنه هو الذي يتبادر للذهن فهمه حينما يسمع كلمة النجم في القرآن الكريم. غير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته، هذه قريبة من التي قبله. إلحاق بعض الكلام ببعض إذا كان له وجه صحيح أولى من القول بتفرقه واعتراض جملة بينه وبينه، يعني أحيانا يذكر المفسرون يعني مقالات فيها تفريق الكلام، فيها تفريق الكلام بحيث أنه يجعلون بعض الكلام راجع إلى معنى بعيد، بعضه إلى معنى قريب من دون أن يكون هناك بينة، مثل قوله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول بعضهم من معناها حتى يقول الرسول ها ألا إن نصر الله قريب، حين يقول المؤمنون متى نصر الله، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، فيقولون حتى يقول الرسول، هذه الآن شرطة، والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني يقولون متى نصر الله، فيقول لهم ألا إن نصر الله قريب. طيب وش المحوج إلى هذا؟ الحين صار القرآن بهذه الطريقة الغاز أكثر منه يعني بيان. أي نعم. وكل هذا اللي دعا إليه وقوع شيء في النفس وهو أن الرسول ما يمكن يقول شيء. تقول لا، الرسول بشر، وأراد الرب سبحانه وتعالى أن يبين شدة الحالة التي يصل إليها الناس، ها، والضيق الذي يصلون إليه، حتى إنهم يستعجلون نصر الله. يقول يا ربنا أنزل النصر، يعني قد نفد، لما تقول قد نفد صبرنا وانتهى وسعنا وطاقتنا، فنحن بانتظار نصرك. وليس المقصود أنهم قد قنطوا من رحمة الله، لا، وإن المقصود بيان ما هم فيه من الشدة، أنهم يصلون إلى حالة أن الرسول ومن معه من المؤمنين يقول متى نصر الله، متى يأتي النصر. أي نعم. طيب، قال الذي هو أولى بكتاب الله عز وجل أن يوجه إليه من اللغات الأفصح الأعرف من كلام العرب دون الأنكر الأجهل المنطقية، وهذا سيأتينا إن شاء الله شرحه، قد تقدم شيء منه. غير جائز الاعتراف بالشاذ من القول على ما قد ثبت حجته بالنقل المستفيض. أي نعم. ثم قال من القواعد التي استعملها ولم نص عليها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والترجيح بدلالة السياق. نعم، تفضل. يقول هذه القواعد التي استعملها ابن جرير حاول أن ينقل عبارته فيها مع شيء من التكرار، فيها تكرار كما رأينا لاحظنا، لكن أراد أن يبين كيف أن ابن جرير يذكر هذه العبارات وينوع فيها ويذكر هذه القواعد ويصرح فيها، لكن بعبارات مختلفة. وهذه العبارات على طولها ما كان ابن جرير يقصد إلى أنه يذكر قواعد مجردة، وإنما كان يريد أن يرجح بها آيات معينة أخذت من كلام أخذا، ما أفردها في مبحث، ولذلك سبكها سبكا مناسبا أو جعلها في عبارة واضحة وجلية لمن يقرأها، وإنما كانت يعني الآن هذه مأخوذة هكذا من ثنايا سطور في تفسير ابن جرير. نعم. ولذلك نجد أنه الآن كل القواعد اللي ذكرها كثير منها مذكور في تفسير ابن جرير، لكن العبارة هنا يعني عبارة تعليمية مناسبة تقعيدية مناسبة، بينما عبارة ابن جرير تجدها على طريقته في إيضاح التفسير. ثم يقول والمراد في هذا الملحق بيان بعض القواعد المرجحة التي استفاد منها في ترجيح الأقوال، وذلك فيكتفى أو فيكفي في أمثلة هذه القواعد مطلق المثال دون التحقيق في صحته. هذا أمر مهم يا إخواني، إذا أردنا نتحدث في قواعد الفقه أو في قواعد الأصول أو في قواعد التفسير أو في قواعد الحديث، أنه العلماء أحيانا يذكرون مثالا وقد لا ينطبق، قد لا يصح، قد لا ترى أنه صحيح، لكن يريدون لك إيضاح القاعدة دون التحقيق في صحة المثال. ولذلك يقولون ليس من عادة الفحل الاعتراض على المثل، يعني ليس من عادة فحول الرجال أن يعترضوا على المثال، معي ولا لا يا أخوان؟ يعني أحيانا تقول مثلا يعني مجيء الشيء الفلاني أفضل من مجيء الشيء الفلاني، أعطيكم مثال أو تعطي مثال ما يكون صحيح في الواقع، لكن تريد أن تبين لنا أن هذا أفضل من هذا أو الشيء الفلاني أفضل من الشيء الفلاني. هنا فلا ينبغي لأحد أن يتكلم لا مو بصحيح المثال هذا، مو بصحيح، فلان ما سوى كذا مثلا، أنا ما قصدت أن فلان سوى ولا ما سوى، أنا قصدت أنه الشيء الفلاني أفضل من الشيء الفلاني. هل صح المثال اللي ذكرته ولا ما صح؟ كيف يعني؟ أنتم معي في هذا؟ أي نعم. ها؟ إيه ليس من عادة الفحل الاعتراض على المثل. أي نعم. يقول ليس من عادة فحول الرجال الاعتراض على الأمثال يعني أو التي تضرب في وقائع معينة. لأن المقصود منها الإيضاح وبيان القاعدة الكلية. ولا يقصد التصحيح نفس المثال. لا. أي نعم. قال ثم إن المثال قد تنازعه قاعدتان ويصلح أن يكون مثالا لهما. أي نعم. إذا تنازعته قاعدتان كيف نرجح؟ أي القاعدتين؟ يعني أحيانا تأتي قاعدة السياق مثلا ترجح قولا، السياق يرجح قولا، وسبب النزول يرجح قولا آخر مثلا، أو المفهوم من كلام العرب يرجح قول، المستعمل المتبادر من كلام العرب عادة يرجح قول، وسبب النزول يرجح قول آخر مثلا، أو الحديث النبوي يرجح القول الآخر، فأيهما نرجح؟ هنا أي إذا كان هناك تنازع بين قاعدتين، قال العلماء رحمه الله تعالى الترجيح يكون بغلبة النظر أو بغلبة الظن عند المجتهد، يكون بغلبة الظن عند المجتهد في إعمال أقوى القاعدتين وأولاها بهذا المثال، أولاها بهذا المثال. وأنا الآن سبحان الله كنت استحضر مثال فالآن عزب عن ذهني في بيان يعني آية تنازعتها قاعدتان واستطعنا أن نعرف كيف نرجح بينهما بيسر وسهولة، لأنه مثلا إذا اختلف الظاهر المتبادر من كلام العرب مع سبب النزول رجحنا سبب النزول لأنه هو الذي جاءت الآية بخصوصه. أي نعم. فالعلماء يقولون هنا غلب الظن المجتهد هي التي تكون حكما في تقديم بعض القواعد وإعمالها في آية أو في موطن معين دون وإهمال غيرها من القواعد، وإهمال غيرها من القواعد. ولعل هذا إن شاء الله يعني الدرس القادم آتي لكم بهذا المثال إن شاء الله والأمثلة. يقول وقد يترجح قول بإعمال قاعدة يترجح آخر بإعمال قاعدة أخرى، هذه القواعد تعتبر الأصل في الترجيح إلا إذا دل الدليل على عدم استثنائها في هذا الموضع، فكل قاعدة يستثنى منها فيقال يكون الترجيح بالأغلب من لغة العرب ويستثني فيقول إلا إذا دل الدليل على إرادة غيره، وهكذا في بقية القواعد. السبب في هذا يا إخواني لوجود الاستثناء أن القواعد عندنا أكثرها قواعد أغلبية أو يقولون قواعد استقرائية، والقواعد الاستقرائية دائما لها صفة الغلبة وليست لها صفة الثبوت أو عدم الانخراط، عدم الانخراط بخلاف القواعد العقلية. القواعد العقلية مثلا كل حادث فهو مخلوق مثلا، ولا يقول إيش السماء فوقنا والأرض مثلا تحتنا، الممكن جائز الوجود والواجب أو أي نعم واجب الوجود، أو يقولون مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه قواعد عقلية، هذه قواعد عقلية. مثلا البرودة تدل على الانكماش أو الحرارة على التمدد أو شيء من هذا القبيل، هذه قواعد عقلية يعني ما تقبل في العادة الانخراط لأن العقل دل عليها، العقل دل عليها. فالقواعد العقلية لها صفة الكلية، بينما القواعد التي نستقرئها استقراء، نستقرئها استقراء ونبحث عنها في مواطنها ونجمع لها الأمثلة ونستخرج القاعدة من هذه الأمثلة، الغالب عليها أنها تكون أغلبية، ما تكون إيش كلية، ما تكون كلية.
ولذلك تجدون في قواعد الفقه، ولو يسر الله لكم قرأتم في هذا العلم العظيم وهو مفيد ومهم جدا، في كل قاعدة بعد ما ينتهي يقول ما يستثنى من هذه القاعدة، تجد يستثنى 3-4-5 أمثلة، ها؟ لكن تدخل هذه الأمثلة في إيش؟ في قاعدة أخرى. مثلا لا ينسب إلى ساكت قول، هذه قاعدة معروفة. لما أقول لك ترى يطلبك مثلا قروشة فلانية، لأن عندنا قاعدة في الشريعة لا ينسب إلى ساكت قوي، واضح هذا؟ لكن البكر حينما تستأذن في نكاحها جعل الشارع سكوتها بمثابة القول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم البكر إذنها صماتها، يعني إذا صمتت فهو إذن منها، فنسب إليها قول، ها؟ علما بأنها سكتت. وعندنا قاعدة عريضة جدا نعمل بها في كثير من الأبواب، خصوصا في أبواب المعاملات والحدود والأنكحة وغيرها إلى آخره، ما نعمل بهذه القاعدة، لا ينسب إلى ساكت القول. ولكن استثني من هذه القاعدة. إيش؟ ليش هذه القاعدة استثني منها؟ لأنها قاعدة استقرائية، يعني تتبعنا حنا أبواب الفقه كلها، جربناها جرب، وجدنا فعلا الشارع في كل هذه المواطن لا ينسب إلى ساكت القول، فوضعنا القاعدة. وجدنا هنا مثال ومثال ومثال، أي نعم، قد نسب الشارع إلى الساكت فيها قول، مثل سكوت الشارع حينما يعمل أمام عينيه شيء معين ولا يذكر فيه شيء، يعتبر إقرارا من الشارع ولا لا؟ مثل يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه يفعلون شيئا ولا ينكر عليه، هذا يعتبر إيش؟ إيه، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القول. هنا نسب إلى ساكت القول، يعني يقول نقول النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا الأمر، ولذلك احتج به جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن، يعني شو معناه؟ يعني لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن، معناته ما دام ما نهى عنه فهو شيء جائز. هذا وجه الاستدلال من كلام جابر. فهذا الآن استثناء وذاك استثناء، تبقى المستثنيات ما تقدح في العامة، القاعدة العامة. ليش ما تقدح؟ لأنها ليست قاعدة عقلية، وإنما هي قاعدة استقرائية، أي قاعدة استقرائية، يعني نستقرئ أو نتتبع النصوص فيها أو الأمثلة واحدا واحدا، لا بد أن يشذ منها شيء. يعني مثلا لو قلت تبعت الناس وجدت كل واحد مار بوالديه يؤتيه الله سبحانه وتعالى مثلا عمرا طويلا، فأقول كل من بر والديه أو وصل رحمه آتاه الله عمرا أو آتاه ساعة في الرزق مثلا، يعني هذه قاعدة استقرائية، لأني أنا رحت ونظرت فلان وفلان 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 من الناس وجدت كلهم ما شاء الله ذكروا بالبر لوالديهم ورزقهم الله وسع عليهم، لكن هل يعني أن هذه القاعدة تكون مستقرة ثابتة؟ وجدت في المقابل فلان وفلان وفلان ما شاء الله مضرب المثل في البر، لكن إيش ضيق عليها في الرزق، أمر إن أراده الله سبحانه وتعالى ما أدري ما هو، لكن بالإمكان أن يصدر قاعدة ما دمت وجدت والله مثلا 80% قاعدة منضبطة، أفسر قاعدة كل من بر والديه فهو إيش؟ إيه نعم، يعني يكون طويل العمر ولا واسع الرزق وكذا. ما يجي واحد يعترض عليه يقول لي طيب فلان، يقول لي يا أخي هذه قاعدة استقرائية، هي قاعدة عقلية، القاعدة العقلية ما يصح ها؟ إيه نعم، إن أحد يعترض فيها على واضح هذا أخوان. إيه نعم، ولذلك نجد أنه كل هذه القواعد اللي ستأتينا أكثرها قواعد استقرائية، فنجد فيها استثناء، يعني الترجيح بالأغلب لغة العرب إلا إذا دل الدليل على استعمال ما هو أو ما ليس بأغلب. أنا واضح هذا الترجيح بالسياق إلا إذا دل الدليل على عدم على ما هو أقوى من السياق، يعني السياق غير مراد مثلا وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.